الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. والمحصل من جميع ما ذكرناه في أنه هل يعتبر في غسل مخرج البول التعدد أم الاكتفاء بالمرة؟ أن الموافق للذوق الفقهي هو التعدد، وإن كان الأوفق بحسب الأدلة أي الأخبار هو كفاية المرة. هذا هو المتحصل من جميع ما ذكرناه. ثم قال رحمه الله: والأفضل الثلاث لصحيح زرارة. قال: كان عليه الصلاة والسلام، الرواية قال: كان يستنجي من البول ثلاث مراتين، ومن الغائط بالمدر والخرق. والخرق هذه هي الرواية. مشكلة على هذه الرواية أنه لم يذكر المعصوم كان، لكن الإشكال غير وارد، نقطع بأنه هو المعصوم سواء كان الباقر أو الصادق صلوات الله عليهما، إذ أن زرارة لجلالة قدره لا ينقل إلا عن معصوم، فنقطع بأنه هنا هو المعصوم، لأن الراوي ينقل عن الباقر أو ينقل عن الصادق، فلذلك أحدهما هو المقدر. أما كون هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الإمام ينقل حكاية الرسول، يحتاج إلى قرينة لعدم ذكر الرسول في تلك الرواية، فليكن الرسول، فالمعصوم هو الذي يفعل. هذا هو الرواية. كان يستنجي من البول، هذا بثلاث، كان يدل على الاستمرار، فلو كان الأمر مما يدل على الرجحان، فلو كان غير راجح لما كان هكذا نوع من الاستمرار يفعل مرة أو مرتين لا يدل على الرجحان، لكن كان يستنجي كذلك إنما يدل على الاستمرار، وهو يدل على الرجحان في الجملة، فلذلك والأفضل الثلاث. هذه الرواية صحيحة سندا، ورد فيها لفظ يستنجي أيضا، وبهذا نرد على السيد الخوي بأن لفظ الاستنجاء لم يكن يستعمل إلا في النجو من الغائط. لفظ الاستنجاء استعمل في هذه الرواية هي صحيحة سندا في البول أيضا، وذكرنا أن الاستنجاء أعم من ذلك. ما حدث في كلمات العلماء من أن لفظ الاستنجاء يطلق على مطلق على مخرج البول والغائط لم يكن جزافا، لم يكن مستحدثا، بل هو وارد في الروايات. هذه هي ما ذكره السيد الماتن ودليله. ثم قال بأنه بما يسمى غسلا، هذه هي الجهة الرابعة من الكلام، في أنه هل يعتبر في التطهير ما يسمى غسلا عرفا، أم يكفي صب الماء عليه ولو كان بمثل ما على رأس الحشفة من البلل. الذي ورد في الروايات لا سيما موثقة اليونس يغسل ذكره، وفي صحيحة المتقدمة صحيحة زرارة: أما البول فلا بد من غسله. فهاتان المعتبرتان تدلان على تحقق الغسل، فأما البول فلا بد من غسله. موثقة يونس أيضا يغسل ذكره، هاتان الصحيحتان تدلان على اعتبار الغسل. كذلك تلك الروايات التي وردت في غسل المتنجس أنه لا بد أن يكون هناك غسل مسمى الغسل عرفا حينئذ. فالمطلقات التي وردت في تطهير المتنجسات تدل على أنه هناك غسل، هاتان الروايتان اللتان تدلان على صريحتان في اعتبار الغسل في مخرج البولي. هذا وادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف في عدم الاكتفاء بغير الغسل، فحينئذ الإجماع قائم، النص صريح في هذا المطلب، ولكن ذهب جمع إلى الاكتفاء بمجرد صب الماء عليه وإن لم يسمى غسلا، واكتفوا بأن يصب عليه مثل ما على رأس الحشبة من البلل لخبر نشيط الذي تقدم ذكره. قالوا بأنه لا نحتاج إلى الغسل، بمقتضى هذا الخبر مجرد أن يكون البلل بمثل ما على رأس الحشفة كاف في التطهير حينئذ، وإن لم يسمى غسلا. لكن هذه الرواية، هذا القول مردود أولا بصريح موثقة يونس وصحيحة زرارة والمطلقات والروايات التي تدر على التطهير مثل الغسل، ولا يكتفى بمجرد وضع الماء عليه ما لا يسمى غسلا. هذه الرواية مخالفة لصراحة هذه الروايات. ثانيا أن الخبر مجمد من هذه الناحية، فأنه قد يقال بأنه المراد منه بأنه مثل ما على رأس الحشفة من البلل كناية على عدم استعمال الماء الكثير. لا نحتاج إلى الماء الكثير في المقام، حتى لو كان بمثل ما على رأس الحشفة من البلل بما يسمى غسلا كافا في ذلك، فلا نحتاج كناية على عدم استعمال الماء الكثير. ويشهد لذلك أيضا في رواية أخرى، إلا إذا كان هناك ما يقتضي استعمال الماء الكثير، كما ورد في تلك الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبعض نسائه: مر النساء أن يغسلن المخرج. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبعض نسائه: مر نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير. هنا خصوصية في البين، لأجل هذا يبالغن في استعمال الماء، مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير. أما البول فلا يوجد مثل هذا حتى نبالغ في استعمال الماء، فالرواية لم تخرج عن هذا. فالرواية أيضا تدل على أنه لا بد أن يكون غسلا ولو كان بالماء القليل، ولكنما لا يكتفى بغير ذلك إلا إذا كان هناك ما يوجب استعمال الكثير من الماء. هذا هو رواية. على أن هذه الرواية أيضا خبر نشيط ضعيف سندا، قلنا بأنه لشهرته بين الأصحاب في الاكتفاء بالمرة كان جابرا للضعف من هذه الناحية. عمل الأصحاب لهذه الرواية بهذه الرواية يجبر ضعف سند هذه الرواية في ذلك المورد، أما في هذا المورد ماكو عمل للمشهور حتى نقول بأنه يكتفى بمجرد صب الماء ولو لم يكن غسلا، فلذلك يبقى الخبر ضعيفا في هذا الحكم. ولا استغراب في أن خبر ضعيف يكون جبرا من عمل الأصحاب في حكم معين ولا يكون جبرا في حكم آخر، كما في المقام الاكتفاء بالمرة. قلنا بأن هذه الرواية مشهورة بين الأصحاب رواية وغير ذلك، فصار جبرا لهم. وأما في المقام باعتبار أنه لم يوجد شهرة تعمل بهذه الرواية في خصوص الاكتفاء بما لا يسمى غسلا بمجرد صب الماء، فيكون الرواية باقية على ضعفها ولا جابر لهذه الرواية. هذا هو. وأما نسبة هذا القول إلى المشهور فهو غير تام لذهاب جمع كبير من الفقهاء على أنه يعتبر أن يكون هناك غسلا ولا يكتفى بمجرد صب الماء ولو لم يسمى غسلا. هذا هو الذي ذكرناه، فهذا القول غير تام. ثم ذكر السيد الوالد فروعا في المقام، قال بأنه الفرع الأول أن المعتبر هو أدنى ما يسمى غسلا ولا نحتاج إلى أكثر من ذلك لظهور الإطلاق والاتفاق على ذلك. الغسل له مراتب متعددة، يكفي في هذا الحكم أدنى مراتب الغسل ولا نحتاج إلى المبالغة في كثرة الماء. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني قال بأنه هنا لو تعدى البول عن رأس الحشفة إلى القضيب فإن كان مستوعبا للقضيب فلا بد من الغسل مرتين، وأما إذا لم يكن إلا بما هو متعارف حينئذ ما ذكرناه سابقا يحتفي بالماء. من اكتفى بالمرة يكتفي به، من اكتفى بالمرتين فلا بد من المرتين، فحينئذ هذا راجع إلى كثرة البول وقلة البول. الفرع الثالث أن ما ذكرناه من التعدد من اعتبار التعدد في الغسل في الماء القليل، وأما في الماء المعتصم كالكر والجاري والمطر فلا حاجة إلى التعدد، حينئذ يكفي مرة واحدة أن يغمس ذكره في هذا المعتصم كفى ذلك في التطهير، لا نحتاج إلى التعدد حينئذ. قد تقدم هذا في بحث المطهرات، هناك ذكرنا أن السيد فوي رحمه الله إنما اختصر في الحكم في ماء الجاري ولم يعممه إلى غيره، ألحق بالجاري المطر وأما غيره لم يلحقه، وذكرنا ما يتعلق بهذا القول. أيضا ذكرنا في ذلك بأن القليل لا بد أن يكون واردا على المحل، لا أن يكون المحل واردا على القليل، وقد تقدم البحث في ذلك أيضا، هذا هو الذي ذكره. ثم قال السيد الماتن رحمه الله لا بد أن يكون الغسل بالماء، تقدم بيان ذلك في الجهة الأولى، وأنه الروايات والاتفاق بل ضرورة المذهب أنه لا بد أن يكون الغسل بالماء ولا يتحقق بغير الماء، لا بالماء المضافي ولا بسائر المائعات، فإنه تقدم ذلك مفصلا. ضرورة المذهب قائم على أن الغسل في مخرج البول لا بد أن يكون بالماء، ثم ذكر مسألة أخرى.